السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، ونجنا يا ربنا من الزلل. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. بقي عندي مجموعة من الأسئلة من اللقاء السابق نجيب عليها، ثم نستقبل اتصالاتكم. الأخت أم عمر بارك الله فيها سألت سؤالين. في سؤال الأول تقول: هناك امرأة طلقها زوجها وهي حامل ثم راجعها، وهذه هي الطلقة الثانية، تقول ما الحكم في مثل هذا الأمر؟ الأخت الفاضلة أم عمر بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا طلقها زوجها وهي حامل فإن هذا الطلاق طلاق سني صريح، يعني لا غبار عليه، على خلاف ما يعتقده العامة بأن طلاق الحامل ما يقع. عوام الناس يقولون طلاق الحامل ما يقع، لا، طلاق الحامل أصرح طلاق هو طلاق الحامل، أصرح طلاق هو طلاق الحامل، لأن الرحم تبين أن فيه حمل. ولذلك من طلق امرأته وهي حامل فعدتها بوضع الحمل، فإذا راجعها أثناء العدة هذه قبل أن تضع فالحمد لله، لأن هذه تسمى طلقة رجعية. الآن ذكرت بأن الرجل طلق طلقة الأولى ثم راجعها، وطلقها الطلقة الثانية في الحمل ثم راجعها، ما الحكم؟ يجوز له أن يراجع، لكن لابد أن يعلم بأنه لم يبق له إلا طلقة واحدة، فإذا طلقها الطلقة الثالثة الأخيرة هذه حرمت عليه، ولا يجوز له أن يراجعها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل. لا، فالزوج الثاني هذا يطلقها مثلا من دون مواطئة أو يموت عنها، يجوز للزوج الأول أن يرجع إليه. الآن خلاصة الكلام بأن الرجل الذي يطلق امرأته وهي حامل الطلاق يقع. طيب ما العمل؟ يراجعها قبل أن تضع. فإذا وضعت الآن، نفترض لو أن امرأة في الشهر التاسع وطلقها زوجها ثم ثاني يوم ولدت خرجت من العدة، خلاص ما يستطيع أن يرجع لها إلا بعقد جديد، إلا بعقد جديد، ولذلك ينبغي له أن يراجعها أثناء العدة. طيب عندي مكالمات تنتظر نأخذها ثم نكمل بقية الأسئلة. تفضلوا أم عزيزة.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ الله يجزيك بخير، عايز أسألك عن زكاة المال.
نعم تفضل.
هل ممكن أعطيها للجمعيات أو لبعض المسنين؟ هل يجوز؟
طيب.
وسؤال ثاني لو سمحت.
تفضل.
عن يوم الجمعة، أنا ما أروح للمسجد لصلاة الجمعة، بس أنا في البيت استمع يعني للصلاة على الراديو ولا التلفزيون، بس هنا في فرنسا لما يؤدي الأذان يعني وقت الظهر هم يتأخروا بنص ساعة عبل ما يصلوا. هل ممكن انا اصلي لما يؤدي الظهر ولا استنى حتى يكمل الخطيب في الراديو؟
طيب.
يعني خطبة الجمعة.
طيب يا أم عزيزة أبشر إن شاء الله.
مفهوم؟
أي نعم مفهوم. شكرا. مفهوم. أهلا وسهلا.
شكرا.
نعم. مع عبد الله.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
السلام ورحمة الله.
حياك الله. الله يخليك يا ربي. سارين ثلاثة الله يخليك، ما نطول عليك عاد وايد.
تفضل أختي.
حياك الله. فضيلة الشيخ، سنة الفجر والمغرب يعني أصليها أنا اليوم السنة أول الأولى قل يا أيها الكافرون، والثاني قل هو الله واحد، هذا في سنة المغرب والفجر.
إيه طبعا بعد الفاتح.
إيه بعد الفاتح.
إيه طيب. إيه نعم.
إنزين فضيلتك، هو الحين نحن البيت عدال يعني نسمع أسمع يعني اليوم يخطب الإمام، وهذا من يخطب الإمام ويد ندال الثاني أنا أصلي ركعتين أربع ركعات. إنزين فضيلتك، هل أنا أصلي على طول الجمعة ولا أنتظر أسمع الخطبة؟ أنا أسمعك يوم أنا سمعت منك واستفدنا، تقول ما لنا علاقات يعني في المسجد من يدين، خلاص احنا ببيتنا يعني فضيلتك.
صحيح صحيح.
اي نعم. ها ما حكمه؟ والثاني فضيلتك يعني يوم أسافر ما لي 11 يوم 12 يوم يعني نسافر، الحين أبو العيال يقول نقصر. كم يقصر؟ 5 أيام. وبعد خمس أيام قال خلاص نصلي صلاة كاملة فضيلتك. أنا أقول له نقصر على طول لهن 11 يوم ما مقيمين يعني. وما حكمك فضيلتك؟
أبشر يا أم عبد الله.
زين، والسؤال يعني بعد السؤال واحد الحين بني عليه قضاء من رمضان وصامت منها كامل باقي ثلاث أيام، ليش صامت يوم واحد يوم ال منهم يوم واحد؟ الحين قلت لنا صوم الخميس، كان تقول ما الخميس بصوم لكن الجمعة شوي علي امتحان وهكذا، هل هي صوم كده يوم وتفطر يوم بس باقي عندها يومين؟
إن شاء الله إن شاء الله مع
الله يخليك فضيلتك ومشكور واستفدنا من هذا البرنامز صراحة صراحة يعني
الحمد لله.
الله يخليك لا ربك مكروه إن شاء الله
يا رب وإياك الله يحفظك.
الله يخليك.
فضل يا سارة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال بخصوص تنشيف الأعضاء أثناء الوضوء مش بعد الوضوء، كان في سؤال امبارح بعد الوضوء أثناء الوضوء يعني طيب. أنا أيوة
أبشر.
سؤال ثاني شيخ بخصوص يعني عن الغيبة، يعني مثلا إذا بذكر موقف حصل معي مع الشخص من غير ذكر اسم الشخص وأساسا الشخص اللي أنا أتكلم معه ما يعرفه، هل دي تعتبر غيبة؟
طيب
جزاكم الله خير وبارك الله فيك.
مرحبا من؟ سدر تفضل يا سيد. من؟ سدر يا سدر من موريتانيا تفضلي. سدرة مرحبا ارفعي صوتك اختي الله يحفظك. مرحبا اهلا وسهلا. يا أختي سدرة والله ما أسمع منك الآن، ارفعي صوتك الله يحفظك، الصوت ضعيف جدا.
أيام البيض شهر
أيام البيض
كان رجاج ما صار منهم غلوب 14 و14.
أيوة
14 و15 كان جدا صوم بأيام دخل،
يعني ما صام الأيام هذه يبغى يصوم أيام أخرى من الشهر.
هذه لسه أيام من الشهر.
طيب لو تخفضين التلفزيون يا أختي الفاضلة. أخفض التلفزيون. عندك سؤال آخر؟
عندك تطلب لي مليانة الزوج الصالح ويبي له.
إيش أختي الفاضلة إيش قلتي؟ أيوة. الدعاء دعاء طيب. مرحبا أختي مرحبا. تفضل يا عبد الله.
أنا صالح.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي بس أسئلة.
تفضل أنت عبد الله أنت؟
أيوة.
حياك الله يا عبد الله، كم عمرك؟
14 سنة.
ما شاء الله الله يصلحك، تفضل يا اخي عبد الله.
الو
اخفض التلفزيون يا عبد الله على الاخر واسمعني من الهاتف، الله يرضى لي عليك ويخليك
ان شاء الله. بس ابغى اعرف الوقت لما الواحد يصلي
ايه
وسمع مثلا اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يصلي عليه؟
طيب يا عبد الله،
وإذا هو يقرأ قرآن وسمع الاسم هل يصلي عليه؟
يقرأ قرآن؟
أيوة.
وسمع اسم الرسول؟
أيوة.
أي.
وإذا هو يقرأ حديث وبعد سمع اسم الرسول صلى الله عليه وسلم؟
يعني أسئلتك كلها تدور حول إذا أيوة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هل يصلي عليه أم لا في القرآن وفي الصلاة وفي الحديث؟
أيوة.
أبشر يا عبد الله الله يحفظك. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع للأخت أم عمر بارك الله فيها، بالأمس تسأل تقول يعني هي تسأل عن تجميد البويضة، تقول بالنسبة للمرأة لأجل الحمل، تقول يعني لماذا الحكم بعدم الجواز؟ أختي أم عمر بارك الله فيك، أولا بالنسبة لتجميد البويضات هذه لأجل الحمل، هذه مسألة من المسائل المعاصرة وفيها خلاف بين الفقهاء المعاصرين، فمن أهل العلم من ذهب إلى المنع ومن أهل العلم من ذهب إلى الجواز ولكن بشروط، وذكروا منها يعني أن يلجأ إليها الزوجان لضرورة أو لحاجة، وأن تكون تحت رعاية طبية وعناية أيضا، ويعني أيضا قالوا بأنه لا بد أن يكون معرفة لأنها معرفة بهذا البويضة أن لفلانة وهناك ما يثبت ذلك، وكذلك أن يكون قانون البلد يسمح بهذا. ذكروا جملة من الأشياء اللي يظهر لي والله أعلم بأن هذا لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن ما يسمى بتجميد البويضة لغرض الإنجاب فيما بعد، لأن هذا فيه مفاسد، قد تختلط الأنساب وقد يعتدى على هذا الأمر، وأيضا قد يكون هذا بعد وفاة الزوج مثلا أو وفاة المرأة، هذا كله محرم في الشريعة، لهذه الأسباب جاء المنع. عبد الله من استراليا بارك الله فيه ورضي الله عنه يقول عنده شركة يقوم ببناء المجمعات السكنية، يقول جاءني شخص يظهر هذا الشخص أخذ أموال من البنك، يقول يريد أن أشتغل له في يعني بناء مجموعة وحدات سكنية، يقول هل علي إثم إن أنا أخذت هذا المبلغ واشتغلت له، خاصة وأنني أعتقد بأنه جاء به من بنك ربوي أو شيء من هذا القبيل، يقول فيما يظهر بأنه غير متأكد. أخوي عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك لك فيما رزقك. بالنسبة للإنسان، أولا دائما الإنسان في السوق يجب عليه أن يعرف حدود الحلال والحرام، ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا رأى أحدا بالسوق كان يأمرهم بأن يعرفوا حدود الحلال والحرام. وأنت تشكر على مثل هذا، وأتمنى والله كل واحد ينزل السوق قبل أن يقدم على أي عملية تجارية أو على أي صفقة تجارية أو على أي موضوع تجاري أن يسأل عنها من الناحية الشرعية، لأنه للأسف الشديد الآن تأتينا أسئلة، يقع الناس ويسقطون في الحرام ثم بعد ذلك يسألون. ولأجل هذا معرفة الحلال والحرام في مسائل البيوع تتعين على كل تاجر، بمعنى أي تاجر لا يعذر أبدا أمام الله عز وجل في قضية معرفة الحلال والحرام. لماذا؟ لأنه تعين عليه. الفقهاء رحمة الله عليه يقولون بأن من العلم على نوعين، علم عيني وعلم كفائي. العلم العيني هو كل عبادة وجبت على الإنسان فتقدم العلم عليها واجب، طبعا زيادة على ما يتعلق بمسائل الاعتقاد، وكذلك كل من باشر عملا معينا، قالوا مثل التجارة، فإذا رجل الآن تصدى للتجارة دخل السوق يجب عليه وجوب عيني أن يتعلم الحلال والحرام حتى لا يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. هذا الجانب مهم. الأمر الآخر أخي الفاضل، عندنا قاعدة في الشريعة وهي أن الأصل الأصل في الناس البراءة، بمعنى أنه جاءك شخص الآن والله يريد أن يشتغل معك وأعطاك مبلغ مالي، أنت ما تدري من وين مصدر هذا المال، الأصل أنك تعمل على الظاهر وتأخذ هذا المال وتشتغل فيه. المسألة الأخرى وهي قضية أن الحرام لا يتعدى ذمتين، وهذا في أصح قول أهل العلم خاصة ممن يقعد لهذه المسألة، أن الشخص مثلا شخص كافر الآن غير مسلم قد يتعامل بالربا أو ببيع الخمر أو الخنازير أو شيء في ديننا وعقيدتنا، هذا حرام عندهم الله أعلم، لكن لما يجي يشتغل معي كتاجر ما في شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شارك بعض المشركين قبل الإسلام وأيضا تعامل مع غير المسلمين، ولذلك يجوز للمسلم أن يشارك غير المسلم، يجوز للمسلم أن يشارك غير المسلم، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم ولا تحتاج إلى برهان، ومعلوم بأن الكافر قد يعني غير المسلم قد يأتي بأشياء هي محرمة في ديننا، لكن لما أشاركه لا يجوز أن أشتغل في الحرام وإنما أشتغل في المباحات. فلو هو اشترط علي والله أن نشتغل في حرفة أو في أشياء محرمة يمتنع المسلم عن هذا، لأن المسلم يتعامل بعقيدته. عندنا مسألة مهمة وهي ما يتعلق في قضية الإعانة على البر والتقوى وعدم الإعانة على الإثم والعدوان. ربنا جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. فأنت إذا شفت هذا المسلم الذي جاءك وتيقنت أو غلب على ظنك بأن هذا الرجل أتى بأموال ربوية، أتى بأموال محرمة مثلا، فهنا أنت بالخيار، إما أن تقبل وتشتغل والإثم عليه والحرام ما يتعدى إليك، وإما أن تنصحه وترفض هذه المسألة. والورع هنا أولى، الورع هنا أولى، بأنك تقول والله أنا اسمح لي ما أشتغل معك، أو انصحه لله عز وجل، تقول له بأن هذا الدرب الذي سلكته هذا درب محرم ولا يجوز، والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يبقى مسألة واحدة أختم فيها، وهذا الجواب ليس لك فقط يا أخ عبد الله، أنت لك الأجر والثواب. كان يعني الجواب بالنسبة لسؤالك فقرة واحدة، لكن أحببت أن ينتفع الجميع. من اعتقد بأن هذا المال مغصوب أو مسروق يحرم عليه أن يشتريه أو أن يتعامل به، سواء في شراكة أو في غير شراكة، إذا علم بأن هذا مسروق أو مال مغصوب. بارك الله في الجميع. أم عزيزة تسأل من فرنسا، تقول بالنسبة لزكاة المال هل يجوز أن أعطيها للجمعيات ولدار المسنين؟ أخت الفاضل، أولا لابد أن نعلم بأن الزكاة ربنا جل وعلا تولى قسمتها لمستحقيها بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. ولذلك المسلم يعطي هذه الأصناف الثمانية الوارد ذكرهم في هذه الآية الكريمة. وبالنسبة لدار المسنين، إذا كنت تعطين دار المسنين لأن فيها فقراء وفيها مساكين تصرف عليهم ما في حرج، أما تعطين دار المسنين ليبنوا بها الدار أو ليشتروا بها سيارات أو لكذا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا بابه الصدقات بارك الله فيك، وبابه الوقف، وبابه الهبات والتبرعات. أما الزكاة فلا، تعطى للفقراء والمساكين، تعطى للغارمين، تعطى للعاملين عليها. طبعا هذا من جهة ولي الأمر يفرض لهم نسبة معينة من الزكاة لأنهم جبات. كذلك بارك الله فيك ما يتعلق بالجمعيات، إذا كانت الجمعيات تأخذها لتوزعها الفقراء المساكين لا حرج، أما إذا كانت الجمعية تأخذها لتبني بها جمعية أو لمثلا تحفر بها بئر أو تبني بها مسجد، هذا لا يجوز. الزكاة ما يبنى بها المساجد، الزكاة ما تبنى بها المساجد ولا يحفر بها الآبار ولا يبنى بها المستشفيات ولا دور الأيتام والعجزة، ما يجوز. هذه الزكاة لها أصناف، المساجد تبنى من الصدقات، من الوقف، من التبرعات، حفر الآبار كذلك. فتنبهي لهذه القضية بارك الله فيك. عزيزة تقول يوم الجمعة ما أروح للمسجد لكنني أستمع إلى الخطبة، تقول لما يؤذن المؤذن يتأخرون طبعا هم نصف ساعة، تقول ما يصلون، ممكن أصلي؟ أخت الفاضلة أنت والأخت أم عبد الله اللي بعد شوي يجي السؤال، أم عبد الله أنا بجمع سؤالك الآن اللي قبل شوي قلتي بأن يعني مسألة البيت قريب من المسجد، ها أجاوب على سؤالك وسؤال الأخت أم عزيزة. أولا بالنسبة للمرأة لا يجب عليها أن تحضر إلى المسجد يوم الجمعة، لماذا؟ لأن المرأة لا تجب عليها لا الجمعة ولا الجماعة. ثانيا يجوز للمرأة ولا يجب عليها، يجوز لها أن تشهد صلاة الجمعة، فإذا دخلت المسجد تعينت عليها الجمعة، ما يجوز تخرج تقول والله أنا بالخيار الآن، لا، بمجرد أن تدخل المسجد والإمام يخطب خلاص تعينت عليها الجمعة، فلا يجوز لها أن تخرج في أصح قولي أهل العلم. المسألة الثالثة بالنسبة لصلاة المرأة في بيتها يوم الجمعة، تصلي الظهر ما تصلي الجمعة، تصلي الظهر 4 ركعات، هذا أمر مهم جدا، وسبق أنني نبهت على هذا الأمر حينما تفاجأنا ببعض النساء وللأسف الشديد في البيت يوم الجمعة يصلوا 2 ركعات يقولون الجمعة، وهذا غلط، هذا غلط وخطأ كبير. فالمرأة في بيتها تصلي الظهر يوم الجمعة، ما تصلي الجمعة، الجمعة لمن هو في المسجد. الأمر الآخر بمجرد أن يؤذن الأذان الذي هو أذان بعد زوال الشمس أو الأذان الذي هو علامة على زوال الشمس يوم الجمعة وقت الظهر، فيجوز للمرأة أن تبدأ بالصلاة، تصلي 2 ركعات سنة القبلية، ثم بعد ذلك تصلي الظهر 4 ركعات، وتصلي بعدها 2 السنة البعدية. والارتباط بين صلاة المرأة وبين صلاة الجمعة أو صلاة المساجد ما في ارتباط أبدا، فالمرأة حتى صلاة الفجر يجوز لها أن تصلي في بيتها قبل أن يصلي المسجد، تصلي الظهر في بيتها قبل أن يخطب خطيب الجمعة إذا دخل الوقت، إذا دخل الوقت. أما إذا لم يدخل الوقت لا، ما يجوز، لأن الآن أغلب المساجد يؤذنون أذانين، الأذان الأول قبل وقت الظهر، هذا إعلام للناس على أن وقت الجمعة قد اقترب، والأذان الثاني بعدما يرقى الإمام على المنبر يبدأ يؤذن المؤذن. هذا في الغالب في غالب بلدان العالم الإسلامي أنه علامة على دخول وقت صلاة الجمعة الذي هو وقت صلاة الظهر. فالمرأة تصلي في بيتها بارك الله فيك، فيا أخت الفاضلة حتى لو أخرتي بعد الجمعة يعني لأن وقت الظهر طويل ولله الحمد لا حرج عليك في ذلك. أم عبد الله تسأل تقول أنا سنة الفجر وسنة الظهر أقرأ فيهما في الركعة الأولى بعد الفاتحة بيقول يا أيها الكافرون، وبالركعة الثانية بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بيقول هو الله أحد، هل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح بارك الله فيك، وهذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، تؤجرين على ذلك على اتباع السنة والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. أم عبد الله تقول بأننا نسافر أحيانا 12 يوم، تقول أبو العيال 5 أيام يقصر وبعدين يبدأ يتم، تقول أنا قلت له نقصر دائما. أختي الفاضلة هذه أقوال في مذاهب الفقهاء، يقولون بعضهم يقول 4 أيام وبعضهم يقول 6 أيام، طبعا يحسبون يوم الخروج ويوم الدخول ويوم الرجوع، وبعضهم يزيد على ذلك. الصواب من أقوال أهل العلم أن كل من سافر ولم يعزم إقامة ولو طالت المدة على 4 أيام 5 أيام 10 أيام 20 يوم شهر فإن له أن يقصر وأن يجمع، لأنه يصدق عليه أنه مسافر لغة وعرفا، ولذلك يقصر ويجمع حتى يرجع. فأخبري زوجك بهذا، قولي له بأنه يعني ما في داعي، إما أنه يتم من أصلها ما دام أنه يقول والله أنا جالس أكثر من 5 أيام، وإن كان على مذهب الشافعية طبعا ما اليوم الأول والثاني ما يحسبونه، لكن الأفضل يعني إذا أحب أنه يقصر مدة سفره حتى يعود. طيب تفضل أم محمد.
السلام عليكم يا أخوي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا كل سنة صوم رمضان 10 أيام 20 يوم 15 يوم، وأنا مريضة شوي يعني مرضي ما يسمح لي إنه أصوم مع الكانسر دكتور.
أي سلامات إن شاء الله.
والله مصلي على النبي. فأنا أوزع كل مرة إنه أسوي يعني زي هيك أفطار. أيوة. أوزع أكل وشيء عشان أنا مو صايمة.
يعني أم محمد الطبيب منعك من الصيام؟
أي والله ممنوع.
أيوة طيب أبشر يا
مم. والله ما أقدر أصوم أنا عشان دكتور. معي سرطان بعيد عنك.
سلامات.
ومنتشر معي المرض.
سلامات.
فبدي أسألك سؤال يعني كيف إنه أقدر إنه أقدر أصوم ما أقدر صح؟
إن شاء الله تسمعين.
شو علي أنا شو أسوي شو لازم أبشر أسوي؟
أبشر يا محمد أبشر.
ولو سمحت بالنسبة لصلاة الضحى
أي.
كيف يعني يصليها واحد كل 4 ركعات يسلم ولا كل ركعتين؟
طيب
شكرا.
أهلا وسهلا أختي. تفضل حسن. حسن
أسوأ كلم تليفون.
حسن
خمس دقائق
يا حسن.
هلا
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخ حبك في الله.
حبك الله يا أخي مرحبا تفضل.
إيه معهد ديني منت في الهند. إيه معهد ديني في الهند.
ممكن تأخفض التلفزيون يا حسن الله يرضى عليك. أخفض التلفزيون اسمعني من الهاتف.
والله ما أدري.
يا حسن.
هلا. خاف إني أروح على التلفون معرف أنا.
أخفض التلفزيون الله يرضى لي عليك وكلمني من الهاتف.
خالد وطف التلفزيون.
طيب. أم حامد تفضلي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ، بغيت أسألك سؤال.
أي.
شو اسمه أنا يعني قبل كنت أسوي عيد ميلاد حق عيالي.
أي.
انزين واخوي قال لي ان عيد ميلاد حرام وكذا، رغم ان انا بس طيب كيكه وقصه ويعني يستانسون فيها صغاريه.
ايه
الحين انا قررت اني انا ما اسوي وعيالي زعلانين وكذا، فشو رايك انت انا اسوي لهم ولا ما اسوي لهم؟ انا باشر الله سبحانه وتعالى ابارض الله في هالشيء.
طيب يا محمد
بارك الله فيك.
مرحبا. مع عبد الله.
نعم عبد الله
تفضلي.
كيف حالك اخوي شو اخبارك؟
مرحبا اختي.
أهلين هلا مرحبتين.
أهلا وسهلا تفضل أختي.
يا هلا فيك. يا سيدي بدي أحكي لك اللهم صل على سيدنا محمد. في مرات أنا بحكم معي يعني أنا بحكيت لك قبل هالمرة أنا كنت أفسر منامات. في ناس بحكم معي أو نسوان فبكون عندهم زي ما تحكي مرات مشاكل في بيتهم مع أولادهم، فبعطيهم زي ما تحكي إنهم يفوتوا على بيتهم التكبير، الدعاء، قراءة القرآن. فهل هذا غلط اللي بحكي لهم إياه؟ أنا مع إنه كثير يتصلوا فيه يحكوا لهم استفادوا.
طيب أبشر.
ومرات يعني في بكون نعم في برنات منهم بكون يعني بتأخر معاهم الحمل، فبحكي لهم شو يقرأ أكاسة مي، طبعا قراءة قرآن يعني معوضات الصور شعبات ديهت. وبعد فترة بيحكوا لي إنهم بالفعل صاروا حوامل عن ما شاء الله. هل هذا غلط يعني إني أنا بحكي هيك لهم؟
وأنت عندك أم عبد الله أنت عندك أدلة في هذا؟
والله زي ما تحكي أدلة أحكي لك أدلة ما في.
طيب.
هو تكبير قراءة قرآن يعني ما في إشي ثاني غير ذلك.
طيب يا أم عبد الله أبشري.
ويا وهاب يعني كلمة يا وهاب للي بتكون مش حامل إنها تكثر منها.
طيب.
هذا هو اللي بحكي. اللهم صل على سيدنا محمد. برضو عندي سؤال ثاني شوي. اللهم صل على سيدنا محمد. في مرات أنا طبعا مطلقة بعد 28 سنة الطلاق، صار لي تقريبا 9 سنين مطلقة. أكره ما علي إن حد يحكي لي على الزواج، فهم بيعرفوني الكل الأهل والكل، ما بحب حدا يجي بسيرة الزواج. فمرات أنا بحكي لهم أنا إذا بدي زواج بدي من بعد يعني إن شاء الله تعالى عند رب العالمين. فهل هذا غلط إن أحكي هيك أو ما بيصير؟ ما بعرف.
وانت كم عمرك اختي ام عبد الله؟
عمري الله اعلم كم، لكن مضى من عمري 54 سنه.
اي الله المستعان. طيب يا ام عبد الله ابشر ان شاء الله.
حياك الله اخوي.
اهلا وسهلا مرحبا.
نهار يا اخوي. هذا ناصر.
مرحبا مرحبا. تفضلي ام فاطمه. ام فاطمه تفضلي. تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
نفضلك عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
أيوة أيوة عندي ثلاث أسئلة. ما الفرق بين ما لم يستطع وما لم يستطع في سورة الكهف؟
طيب.
وسؤال آخر، ما هو ما حكم ما يأكل ويقرأ القرآن؟
طيب.
سؤال ثالث يا سيدنا، هو أنا أدنت في أذن ابني ابنتي، لم يكن هناك لا أخوه ولا جده، هل هذا جائز؟
أذنت في ابن
عند ولادته
عند أذنت في أذن ابن ابنك؟
أيوة.
طيب أبشري يا أم فاطمة.
بارك الله فيك، شكرا.
أهلا وسهلا. طيب طيب تفضلي أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يجزيك الخير يا شيخ.
مرحبا أختي.
الآن إحنا بعد صلاة الفرض في عنا تسابيح بعدد معين. أحيانا الإنسان بينشغل مباشرة بعد الصلاة، فبيضطر يعمل هذا الشيء بعد ما ينتهي من الصلاة، بيعمل هذا الشيء وبصير يسبح، فما بتأكد من العدد، فبصير يعني يحط زيادة على إنه يعني ولا يكون في نقصان. فهل هذا يجوز؟ نفس الشيء أذكار الصباح والمساء، فيها مثلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وله الشكر قدير 100 مرة.
نعم.
أحيانا نفس الشيء مثلا طلع على العمل أو شيء فبيذكر، هو متأكد أنه ربما يكون أكثر بس ما بده يكون أقل، هل هذا يجوز ولا يعني لازم 100 يعني 100؟
جميع الأذكار إذا اعتقد بأنه نقص فيها يزيد شوي. ها
لو زاد يعني ما في مشكلة؟
إن شاء الله تسمعين الجواب إن شاء الله.
طيب شكرا يا
شيخ. مرحبا. طيب فاصل قصير ونعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. أم عبد الله بارك الله فيها في سؤالها الأخير، تقول بنتها عليها قضاء من رمضان، تقول ما باقي إلا 3 أيام، تقول قلت لها صوم الخميس، تقول عندها امتحان الجمعة أو شيء من هذا القبيل. قلت الفاضل، أولا لابد أن نعلم بأن القضاء واجب على الإنسان، والواجب هذا موسع ويضيق في شعبان، فإذا دخل شعبان تعين على كل إنسان عليه قضاء أن يبادر إلى القضاء لأن الواجب تضيق. الأمر الثاني بالنسبة لقضاء أيام رمضان، لا يشترط فيها التتابع، فيجوز أن تصوم مثلا الاثنين هذا ثم الاثنين اللي بعده أو الاثنين أو الخميس أو شيء من هذا القبيل، يعني لا يشترط أن يكون هناك تتابع. فوصي بنتك في الإجازة، أيام الإجازة، إجازة الأسبوع، تصوم أفضل وتحاول أن تعجل قبل ما يدخل عليها شهر رمضان. سارة بارك الله فيها تسأل، تقول بالنسبة لتنشيف الأعضاء أثناء الوضوء ما حكمه؟ هي سمعت بالأمس بأنه يجوز تنشيف الأعضاء بعد الوضوء، أما تنشيف الأعضاء في أثناء الوضوء يا أخت الفاضلة فإن هذا ممنوع، لا يجوز للمتوضئ أن ينشف أعضاءه في أصح قولي أهل العلم أثناء الوضوء، لأن هذا يقطع الموالاة، والموالاة كما قال أهل العلم ألا يترك العضو حتى ينشف فينتقل إلى الذي بعده، ويقصدون بذلك طول الفصل. وذكروا بأن ضبطوا ضابطا معينا في قضية تنشيف الأعضاء أن يكون اختيارا وليس اضطرارا، هذا الذي يجعلون الوضوء فيه باطل. ولذلك بعض الفقهاء منع بالإنسان أنه يغسل رجله اليمنى ثم يلبس الشراب ثم يغسل اليسرى فيلبس الشراب، قالوا لأن هذا يقطع الموالاة، وهذا فيه كلام طويل. لكن الإنسان لا ينشف أثناء الوضوء وإنما بعد الوضوء. سارة تسأل تقول: إذا كنت أتحدث مع شخص عن شخص آخر وهذا الشخص لا يعرف هذا الذي أتحدث عنه، هل هذا يعد من الغيبة؟ أخت الفاضلة، لا، لا يعد من الغيبة، لكن ما ينبغي لك أن تتحدثي عنه إذا كان ليس ثم حاجة. فما دام ما في حاجة لماذا الآن تتكلمين عنه؟ فالكلام مع شخص لا يعرف الشخص اللي أنت تتحدثين معه أو عنه عفوا، ربما يقودك في يوم الأيام أنك يعني تستمرئين هذا الشيء فتتحدثين مع من يعرفه، أو تبدأين تذكرين بعض العلامات ربما هو يفهم من تقصدين. فيا أخت الفاضلة احرصي على أن يعني تمسكي لسانك وتربي لسانك على قضية عدم الكلام سواء مع أشخاص يعرفون هذا الشخص أو لا يعرفونه. هذا هو الأدب الذي أدبنا الله وأدبنا أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سدرة من موريتانيا تقول بأنها يعني تريد أن تصوم الأيام البيض 13 و14 و15، فيما فهمت والاتصال حقيقة كان من المصدر من هناك رديء، هي كأنها تقول ما استطعت أصوم 13 و14 و15، ممكن أصوم من أيام من الشهر. نعم يجوز لك يا أخت الفاضلة أن تصومي 3 أيام من كل شهر، لورود ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أطلق، وإن كان بعض العلماء يحمل المطلق على المقيد وهو 13 و14 و15، لكن أجاز جمع من أهل العلم أنه يجوز أن يصوم 3 أيام من كل شهر. وإذا أحببت تصومين الاثنين والخميس والاثنين، هذا يكون 3 أيام، وأيضا حصلت زمنا فاضلا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى مشروعية صومه. يا سدرة، أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يوفقك وأن يوفق جميع المسلمات الأيمات إلى الأزواج الصالحين الطيبين. أسأل الله جل وعلا أن لا يدع امرأة لم تتزوج إلا زوجها برجل صالح طيب يحافظ على دينها ويحافظ على عرضها. وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ جميع المسلمين والمسلمات. أختي الفاضلة، الإنسان ينبغي أن يكثر هو من الدعاء، لأن أقرب ما يمكن أن يكون يعني ما بين العبد وربه هو، يعني بمعنى أن المضطر هو الذي يسأل الله جل وعلا. ولذلك قال تعالى: أما يجيب المضطر إذا دعا. فالإنسان إذا كان مضطر مثل القضايا هذه فيدعو الله عز وجل، لأن هو أقرب إلى الله عز وجل من أي شخص آخر. عبد الله يسأل يقول: لما بارك الله في عبد الله يقول: لما بالنسبة لذكر النبي عليه الصلاة والسلام أثناء الصلاة أثناء قراءة القرآن وأثناء تلاوة الحديث النبوي الشريف، حينما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هل نصلي عليه؟ أولا يا عبد الله، أسأل الله تعالى أن يبارك فيك وأن يحفظك وأن يكثر من أمثالك وأن يحفظ أولاد المسلمين. بالنسبة لذكر النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة عليه من الإيمان ومن الإسلام، وهي مظهر من مظاهر محبة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذه الصلاة لها أحكام، أحكام كثيرة جدا. بالنسبة للسؤال الذي سألته، إذا كان في الصلاة ما يصلى عليه، يعني مثلا يقول الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأنت في الصلاة أو الإمام يقرأ، لا يشرع لك أن تجهر بقول اللهم صل على محمد. وإن كان بعض السلف يقول يصلي عليه ويسمع نفسه، لكن الذي يظهر بأنك تصلي عليه بقلبك، يعني تستحضر معنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كنت تقرأ خارج الصلاة ومريت بمثل هذه الآية مثلا، فلا بأس أن تصلي عليه. يعني الآن قرأت هذه الآية ومرت عليك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، تقول صلى الله عليه وسلم، أو تسمع أنت قارئا يقرأ تقول صلى الله عليه وسلم. أما الحديث فأهل العلم ينصون على مشروعية الصلاة عليه عند كل ذكر، عند كل ذكر لاسمه عليه الصلاة والسلام. ولذلك مما ذكر مما ذكره العلماء مما يتميز به من يشتغل بعلم الحديث أنه من أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كلما روى حديثا صلى عليه. ولذلك أكثر الناس صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هم المشتغلون بعلم الحديث، هم المشتغلون بالرواية، ولذلك تجدهم دائما يكثرون من الصلاة على النبي. فإذا كان عندك مثلا رياض الصالحين أو الأربعين النووية أو مختصر البخاري ومسلم أو مثلا كتب السنة، كلما قرأت حديثا صلي عليه، تقول اللهم صلي على محمد أو صلى الله على نبينا محمد. أم محمد من الشارقة تسأل تقول يعني كل سنة هي تصوم رمضان لكن تصوم بعض رمضان، تقول هي يعني مبتلى بمرض السرطان عافاها الله عز وجل، تقول يعني الآن أنا أصوم وبعض الأيام ما أصوم ولا أطعم، ما العمل؟ أم محمد أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لك الأجر والثواب، وأسأل الله عز وجل أن يرفع عنك البلاء، وأبشر بخير، المؤمن مبتلى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أحب الله عبدا ابتلاه، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام يبتلى المرء على قدر دينه، يعني على قدر إيمانه. فالمقصود يا أخت الفاضلة ما أنت فيه هو رفع عند الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لك يا أخت الفاضلة، ما دام أن الأطباء قالوا لك لا تصومين لأن الصوم قد يترتب عليه مضاعفات بالنسبة للحالة التي أنت فيها والأدوية التي تتناولينها تحتاجين إليها بشكل منظم، فاستجيبي يا أخت الفاضلة وانتقلي إلى الإطعام، لأن الإطعام بدل الصوم، فكأنك تصومين ولله الحمد. تقولين والله أنا أستطيع الصوم أحيانا وأحيانا لا أستطيع، أنت بالخيار، الأصل أنك ما تصومين ما دمت أنك مريضا بمثل هذا المرض. فإن صمت بعض الأيام وعجزت عن بعض عجزا كاملا تطعمين بارك الله فيك عن كل يوم مسكينا، وتحسبين جميع السنوات الماضية تشوفين كم الأيام اللي ما صمتيها وتطعمين عن كل يوم مسكينا. أم محمد تقول كيف أصلي الضحى، تقول يعني بالنسبة لصلاة الضحى كيف أصلي. أخت الفاضلة بالنسبة لصلاة الضحى ركعتان أو أربع، فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه من حديث أبي هريرة وغيره أنه أوصى بركعتي الضحى، وقال كما في حديث السلامة ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وعائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي عندي أربع من الضحى قبل أن يخرج. فصلاة الضحى ركعتين أو أربع، وإذا أحببت ست وثمان وعشر واثنعش ما في بأس، تصلي ركعتين ركعتين، تسلمين من كل ركعتين بارك الله فيك. ووقت الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة بعشر دقائق، وينتهي بأذان الظهر. حسن طبعا من أبو ظبي يعتذر منك والله لأن ما سمعت منك شيء بارك الله فيك ورضي الله عنك، لأن مشكلة المتصلين أغلبهم يترك التلفزيون صوت مرتفع وهذا يسبب تردد ويقطع الاتصال. أم حامد بارك الله فيها تقول كانت تسوي عيد ميلاد لعيالها وكذا، تقول يعني أخوها قال لها لا ما يجوز ولا يصلح، تقول تركت الآن العيال انقلبوا علي. يا أم حامد الله يرضى عليك ويبارك فيك، يعني الأم يجب عليها أن يكون عندها شيء من مهارات التربية، شيء من فنون التربية، شيء من الوسائل. والله إن عجائزنا قبل ها ما دخلوا لا جامعة ولا دخلوا مدارس ولا أخذوا دورات تدريبية في مهارات، كان عندهم من البدائل وعندهم من الإقناع، والله ما يعجز تعجز عنه كثير من الجامعات. وأنا واحد أذكر هذا الشيء، وكثير منا من بأسناننا يذكرون هذا الشيء. فالمقصود يا أخت الفاضلة لا يعني معقول المسألة وقفت على هذا، إما تقيمين لعيد ميلاد وإلا الآن الولد يبقى في دائرة الصراخ والأزمة، ما يمكن. الطفل يرضيه أي شيء، الطفل يرضيه أي شيء، لو ذهبتي به إلى مطعم ولا وديتيه لأحد المحلات ولا اشتريتي له حاجة سيقتنع قناعة كاملة. وأنا أتمنى والله من أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا أنهم يتقون الله في أولادهم. للأسف الشديد أغلبنا الآن يزرع في أولاده أمور والله ليست من ديننا ولا من تقاليدنا ولا من عاداتنا ولا من جهاتنا، مستوردة، وأصبحنا نقلد الغث والسمين. من الآن جلس مع عياله وجلس يقص عليهم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ من الآن يجلس مع عياله منذ الصغر ويقعد يقص عليهم سيرة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسيرة أمهات المؤمنين؟ من بربكم؟ ويوجد لكن قليل. للأسف أصبحنا الآن نحن أبدا نركض وراء الموضات ونركض وراء التقليعات وراء هذه الأشياء. فيا أختي الفاضلة الله يبارك فيك، أولا تشكرين على الاستجابة، واضح بأن أخاك رجل صالح وأراد لك الخير ولأولادك، وتشكرين على هذه الرغبة، وواضح عندك الحمد لله تدين سليم. المسألة الثانية، لا تقولين إيش أعمل، الوسائل كثيرة والخيارات متعددة ولله الحمد، وعندك لابد من الإقناع. الأطفال في مثل هذا السن إذا ما استطعت أن تقنعينهم فحقيقة يعني المسألة خطيرة. الطفل إذا لم يقتنع من أمه بمثل هذه المرحلة السنية وما يأخذ منها، هذه حالة خطيرة. بعدين لما يصير في سن المراهقة ماذا تفعلين؟ ولذلك دربيهم على الإقناع وبيني لهم بأن هناك شيء أفضل وهناك شيء أحسن، وحاولي قدر المستطاع حتى لو صرفت من جيبك شيء أنك تجيبينهم وتعوضيهم عن الأشياء اللي فقدوها الآن. شيء طبيعي، الطفل تعلق بهذا، أنا ما ألوم الطفل، تعلق بهذا. وكان بودي أن يكون المسألة تدريجية، ما يكون يعني اقتلاع. يعني كان بودي مثلا استهدفتيهم أولا بالتوجيه وبكذا وبكذا حتى تضعفين هذه الرغبة عندهم، ثم بعد ذلك ممكن أنك يعني تعوضينهم بأشياء أخرى. أسأل الله أن يصلح لك النية ويصلح لك الذرية وأن يبارك لك في أولادك، ومثل ما ذكرت لك الخيارات كثيرة. أم عبد الله تقول بأنها كانت تفسر منامات، تقول أحيانا يأتين النساء فأوجهن إلى التكبير وإلى قراءة القرآن وإلى يعني شيء من هذا القبيل والدعاء، وتقول بأن يحصل الحمد لله نفع. تقول أنا على غلط أم لا؟ أم عبد الله الله يرضى عليك ويبارك فيك. طبعا تعبير الأحلام هو أحد يعني الذي يتصدى له أحد إنسانين، حتى يقول رجل وامرأة، إما أن يكون المسألة وهبية من الله عز وجل، وإما أن تكون كسبية بالدربة، خاصة الذي يمتلك مثلا قواعد في الشريعة، وخاصة مسألة القياس يتقنها القياس الصحيح وكذا، هذا ممكن أنه يتصدى لتعبير الأحلام. أما أن يتصدى لتعبير الأحلام من لا يحسن هذه الأشياء، أو من لديه مثلا مجرد ضربة حظ مثل ما يقولون، هذا يحرم ولا يجوز، لأن تعبير الأحلام فتية. والله جل وعلا يقول في قصة يوسف، قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فلذلك لا يتصدى لتعبير الأحلام إلا من امتلك هاتين الصفتين، إما أن يكون وهبي من الله، وهذا موجود من الناس من رزقه الله ووهبه القدرة على تعبير الأحلام، أو أن يكون كسبي بمعنى أنه اكتسب هذا واجتهد وتعلمه من أهله والمتخصصين به. أما والله شخص يعبر الأحلام مرة في حياته تصدق مرتين وثلاثة ثم يقول والله أنا معبر، لا، هذا لا يصلح أن يتصدى لتعبير الأحلام. إذا كنت والله من أحد النوعين فهنيئا لك، لكن على الضوابط الشرعية والقواعد المرعية. المسألة الثانية، جميل والله أنني أسمع من المعبرين مثلا أن يدل الناس على الخير. أنت لما تقولين للي يجونك عليكم بقراءة القرآن دليتهم على خير، عليكم بالدعاء دليتهم على خير، عليكم يعني مسائل الإيمان والتوحيد لأن هذه مهمة جدا، دليتهم على الاستغفار، هذا شيء طيب وجميل. لكن أنك تأتين يعني تحاولين أن تحددين لهم ذكر معين بشكل معين، لا، هذا ما يجوز. تقول والله مثلا استغفري كذا استغفار لأجل مسألة الحمل أو لأجل كذا، نقول لك لا، لكن تقول لهم والله أكثر من الاستغفار، أكثر من الدعاء، ارتبطوا بالقرآن، ارتبطوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء جميل بارك الله فيك، وهو مما أمر الله سبحانه وتعالى به. أم عبد الله اعتذر لأن والله الوقت أدركني، تقول بأنها مطلقة من ثمان بعد زواج استمر 28 سنة، من 9 سنوات مطلقة، تقول أكره كل واحد يجيب لي سيرة الزواج. تقول هل هذا آثم فيه؟ أخت الفاضلة قد تأثمين من جانب، وهو أنك ربما أنت بهذا الكلام قد تزرعين عقدة عند بعض النساء من قضية الزواج. يمكن أنت الآن زواجك استمر فترة يعني طويلة ثم فشل في النهاية، وقد يكون أنت لك يعني ظروف حياتك وملابساتها وسياقاتها محددة. هناك من النساء من يجهلنا، يعتقدن بأن والله كل امرأة طلقت هي ينتقل الأمر إليها. فأنت يا أخت الفاضل قولي لا، أنا الله الحمد لله على كل حال، الحمد لله على تقديره، أنا والله ما لي رغبة في الزواج، الزواج شرعي، الزواج الله فطر الناس عليه، الزواج أمر طيب، لكن والله أنا لي ظروفي الخاصة. وتشجعين النساء، أما قضيت والله أكره الزواج، لا أنا ما أنصحك بهذا، لأن الزواج مما شرعه الله سبحانه وتعالى. ما يصير أم فاطمة ومثل الله ما نستطيع. ها طيب أم فاطمة أعتذر منك والله يا أخت الفاضل، لأن المخرج يقول خلاص ما نستطيع أننا نكمل إن شاء الله يوم الأحد بإذن الله، لأن غدا عندي حلقة خاصة لكم إن شاء الله تكون جميلة وشيقة ومفيدة حول مسألة أحكام السفر. فلكن يوم الأحد يا أختي أمة الله وأم فاطمة أيضا وأمة الله عز وجل، أمة الله يوم الأحد القادم بإذن الله عز وجل. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.